بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى الطيبين والطاهرين واللعن الدائم على عدائه. وهم وتنبيه، أو لعلك تقول على الفصل الجديد باعتبار أنه ما تقدم من إثبات أن المقارنة أو الارتباط الوجودي بين المجردات ممكن، ومن ثم إذا كان أحد المجردين عرضي والآخر جوهري فهذا هو عين التعقل والإدراك، فحينئذ التعقل والإدراك في المجردات أمر ممكن بل مع الظروف ضروري يكون. وانطلاقا من انطلق من إثبات هذه النظرية الماتن من ماذا؟ من بداهة تقارن معقولين في أذهاننا، مثلا معقولين عرضيين. فإذا التقارن وعدم الحجاب في المجردات من مبحث النفس، من إدراك النفس. هذه إدراك النفس صورتين عقلية معقولتين عرضيتين حينئذ لا حجاب بينهما، فمنهم انطلق إلى أنه بين المجردات يمكن إدراك وعدم الحجاب، والعلم هو المجرد إثبات التعقل في عالم المجردات بأسره من معرفة النفس. هذا ما ذكره المصنف الماتن كأنما يورد عن نفسه تساؤل أو إشكال، وهو أنه لعل المقارنة وعدم الحجاب بين المجردات فيما إذا كانت المجردين عرضيين على مجرد ثالث ومثل النفس، وأما لو كان هذين المجردين أحدهما جوهري والآخر بوجود نفسه والآخر عرضي، فلعل تشخص هذا المجرد الأول المعقول بوجود نفسه الشخصي يكون مانعا عن المقارنة وعدم الحجاب بينه وبين المعقول العرضي الآخر، أو لعل كون المعقولين عرضيين ها هناك لا حجاب ومقارنة ممكن بل واقعة بينهما، وأما إذا كان أحدهما جوهري فإن ينتفي ذاك الشرط. هذا الفصل معنون لهذا التساؤل، أو لعلك تقول إن هذا الجوهر وإن كان لا مانع له بحسب ماهيته النوعية فله مانع بحسب شخصيته. فلو مانع بحسب شخصيته، يعني وجود الشخصية التي ينفصل بها عن المرتسم، يعني وجود الشخص الذي ينفصل به عن كون حال في ثالث، أحد المعقولين ينوجد بوجود الشخص الذي ينفصل به عن المرتسم عن الحلول، يعني في مجرد ثالث، التي ينفصل بها عن المرتسم من معناه في قوة عاقلة تعقله، ينفصل عن المرتسم، هذه تتمة لتوضيح المرتسم، المرتسم من معناه في قوة عاقلة تعقله. أقول لما استدل فإذا أطرح السؤال هكذا، وإن كان لا مانع له بحسب ماهيته النوعية لكن له مانع بحسب ماذا؟ وجود الشخصي، فحين يمنع المقارنة مع المعقول الثاني. أقول لما استدل بصحة مقارنة ماهية الجوهر العاقب لسائر المعقولات عند كونها قائمة معها بقوة عاقلة ثالثة، يعني تعقلها على صحة مقارنتها إياها، على صحة مقارنة ماهية الجوهر الأولى لبقية المعقولات الثانية إياها عند كونها قائمة هذه المعقولة الأولى أو الجوهر ماهية المعقول الجوهر الأول عند كونها قائمة بذاتها، توجه عليه الشك من وجهين، أحدهما أن يقال للمقارنة شرط لا يوجد إلا عند القيام بالغير، إلا أن تكون هاتين الماهيتين المعقولتين عرضيتين، يعني على مجرد ثالث، والثاني أن يقال لها مانع يوجد عند القيام بالذات، فإما تخلف شرط أو وجود مانع، وجود مانع في ماذا؟ وجدت بوجودها الشخصي الجوهري. فإن هذين الاحتمالين يوجبان اختصاص وجود المقارنة يوجبان اختصاص وجود المقارنة بأحد الحالتين وهي العرضيتين، إذ فيما ذكرنا تعصرتين عرضيتين حالتين في ثالث، بأحد الحالتين وهو تقارن الحالين دون الأخرى وهو تقارن الحال والمحل. لكن لما كانت الماهية عند ارتسامها في العقل مجردة عن اللواحق الشخصية وعند قيامها بالذات ممكنة الاقتران باللواحق الشخصية، لم يحتمل لحوق شيء بالماهية دي ماهية المجرد الأولى إلا يعني يكون مانع لحوق شيء يكون مانع من التقارن، لم يحتمل لحوق شيء بها بهالماهية الأولى المعقولة إلا عند القيام بالذات من الوجود الشخصي. ولأجل ذلك ذكر الشيخ المانع اللاحق من حيث شخصيته، يعني من حيث وجوده الشخصي إذا وجد بوجوده، وأما إذا كان لا بوجوده فماهيته قد تحرر بأنه ممكنة الاقتران مع ماهية أخرى تكون كلتيهما عرضيتان على مجرد ثالث. ولأجل ذلك ذكر الشيخ المانع اللاحق من حيث شخصيته التي ينفصل بها عن المرتسم، التي لازم يصح
التي لا ينفصل
هذه اللا زائد، التي ينفصل بها عن المرتسم من معناه وجوده، يعني وجود الشخصي أو شخصيته التي ينفصل بها عن المرتسم من معناه في قوة عاقلة، من معناه في قوة عاقلة هذه من صلة المرتسم. المرتسم التي ينفصل بها عن المرتسم يعني عن الصورة المرتسمة من معناه، من معناه ماهية الجوهر، مرتسم مفونه في قوة عاقلة ثالثة. أليس عندنا ماهيتين عقليتين أحدهما الجوهر مثلا، هذه الماهية الجوهر الأولى مرتسمة معناها في قوة عاقلة لثالث، فلما ينفصل أي نوجد هذه الماهية بوجود نفسه، فانفصل عن المرتسم من معناه إليه الصورة في قوة عاقلة ثالثة. شخصيته التي ينفصل بها عن المرتسم أو المرتسم من معناه في قوة عاقلة، فإن المرتسم أو المرتسم فيه هو نفسه الماهية المجردة عن جميع اللواحق الغريبة. لما تكون عرضية ماهية المعقول الأول الجوهري، لما تكون معقولة أو عرضية تكون مجردة عن كل اللواحق الغريبة، عن جميع اللواحق الغريبة لا باعتبار كونها صورة عقلية. هذه ننبه عليه أنه الماهية المعلومة العقلية في العقل مجردة عن كل شيء من حيث التقرر الحكائي اللي شرحناه أمس، لا من حيث بعد وجود العلمي. وجود العلمي هو تشخص لها، لكن هذا ليس وجود لها، وجود للعلم. فالمراد من شخصيته الشخصية بالحال الوجود الخارجي، هذا اللي هو أخطأ فيه الفخر الرازي. فإن المرتسم فيه هو نفس الماهية المجردة عن جميع في القوى العاقلة، هو نفس الماهية المجردة عن جميع اللواحق الغريبة لا باعتبار كونها صورة عقلية، يعني لا باعتبار كونها مثلا علم، ولا هذا أيضا تشخص، لكن ليس هذا التشخص تشخص لها، تشخص للعلم، لا باعتبار كونها صورة عقلية بل باعتبار كونها تعقلا لأمر خارجي، يعني باعتبار الحكاية، بل باعتبار كونها تعقلا لأمر خارجي. وقد مر الفرق بينهما، بين التقرر الحكائي والتقرر الوجود العلمي، ونبه على الخاجة ولا خلط بينهم الفخر الرازي عدة مرات. وقد مر الفرق بينهما، من ها هنا هي بدايات بحثه، تحقيقات العلم من هنا تبدأ. ذاك هاي الإشارات السجالات التي فيه هي بوابات فتحت على الحكمة المتعالية أشياء كثيرة، وحتى ما في المحاكمات. وقد مر الفرق بينهما، والأشخاص إنما تنفصل عن الماهية النوعية بزوائد تنضاف إليها، والأشخاص إنما تنفصل عن الماهية النوعية، الماهية النوعية الإنسانية مثلا كيف يتشخص زيد وعمر بكر بزوائد تنضاف إلى الماهية النوعية الإنسانية. ولم يذكر الشرط اللاحق من حيث شخصيته التي هذا تعريض بالفخر الرازي يعني الماتين. ولم يذكر الشرط توهم موجي شرط المقارنة اللاحق من حيث شخصية هذه الماهية العقلية العرضية التي تلحقها، مو شخصية الخارجية، شخصية من حيث الوجود الذهني. ما ذكر هذا التساؤل من هذه الجهة وهذا الحيث الماتن التي، وهذا الحيث هو توهم الفخر الرازي. ولم يذكر الشخص اللاحق من، ولم يذكر الشرط المتوهم يعني للمقارنة اللاحق من حيث شخصيته، شخصية المعنى المعقول التي تلحقها هاي الشخصية، تلحق الماهية المعقولة باعتبار كونها صورة عقلية، يعني باعتبار وجودها العلمي، انه هو ايضا تشخص، ان هذا التشخص ليس تشخص لها، تشخص للعلم. فما يتوهم حينئذ المقارنة لكونه بهذا الاعتبار خارجا عن البحث المقصود، لانه ليست هي ماهية معقولة حينئذ، بل هذا الاعتبار هو من اعراض النفس وكيف نفساني، ولا ربط له بالمعلومة من حيث هي لكونه بهذا الاعتبار خارجا عن البحث المقصود. والفاضل الشارح الفخر الرازي لما لم يميز بين الاعتبارين أوردهما جميعا. قوله فيكون جوابك تقرير الجواب أن استعداد المقارنة، يعني اعتبار المقارنة صفة من الصفات تعرض على المعنى المعقول أيما كان، أن استعداد المقارنة إما أن يكون لازما للماهية النوعية غير منفك عنها، هذا الاحتمال الأول، حالتي القيام بالذات والقيام بالقوى العقلية، حالة القيام بوجودها الجوهري الخارجي، وحالة ماذا، وحالة كونها ماهية معقولة متعقلة في العقل، يعني مثل لوازم الذاتية. إما أن يكون لازما للماهية النوعية غير منفك عنها حالتي القيام بالذات والقيام بالقوى العقلية، وإما أن لا يكون لازما، بل إنما يحصل عند القيام بالقوى العاقلة فقط، هذا الشق الثاني وهو المتوهم طبعا. والقسم الثاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اللي هو إن يكون فقط لازما للماهية عند كونها معقولة وكونها عروية وحالة في ثالث، وإما لا يكون لازما بل إنما يحصل عند القيام بالقوى العاقلة فقط، يعني من اللوازم الذهنية بعبارة أخرى، حينئذ فقط استعداد المقارنة، والمقارنة تكون في الذهن فقط في الماهية، لا إذا كانت موجودة وجودا خارجي عقلي. والقسم الثاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنه استعداد لصفة المقارنة، لأنه إما أن يحصل مع المقارنة هذا الاستعداد، أو بعد المقارنة، أو قبلها. أما القسم الأول وهو أن يكون استعداد المقارنة، الاستعداد لهذه الصفة المقارنة، وعرضت لكم أن هذا الاستعداد ليس استعداد مادي كي يكون مثل إمكان استعدادي، وإنما هذا الاستعداد إمكان ماهوي، وهو أن يكون استعداد المقارنة لازما للماهية، فيقتضي كونه مستعدة للمقارنة، سواء كانت قائمة بالقوة العاقلة أو قائمة بوجودها الجوهري في الخارجي. وعلى هذا التقدير يكون الشك ساقطا، فهي ما يتوهم أن المقارنة مختصة بحالة كونها عرضية ماهية معقولة جوهرية، بل حتى لو كانت موجودة بوجودها الشخصي الجوهري. أما القسم الأول من أقسام القسم الثاني، وهو أن يكون لا استعداد المقارنة من لوازم الذهن لها، لا من لوازم ماهيتها في نفسها أعم من الذهن وخارج. أما القسم الأول من أقسام القسم الثاني، وهو أن يكون حصول الاستعداد عند القيام بالقوة العاقلة مع وجود المقارنة، مع فرض أن هذا الاستعداد في رتبة الصفة، فباطل، لأن الشيء يجب أن يستعد أولا لصفة ثم تحصل له تلك الصفة، ولا يمكن أن تحصل الصفة ويستعد معها لحصولها في نفس الرتبة، لأن هو المعية رتبية محل الكلام، والقبلية رتبية والبعدية المرتبية ليس الزمانية. مؤلف المعقولات ليس من الزمان. ويستعد مع الحصول، اللهم إلا إذا كان الاستعداد لصفة أخرى غير الصفة الحاصلة، يعني الاستعداد لصفة ثانية يكون في رتبة وجود الصفة الأولى، فالصفة الأولى هي بنفسها محققة أو هي مع تحقق استعداد لصفة ثانية، لا معنى منه لأن اختلف الاستعداد لصفة غير الصفة التي هو في رتبتها. الاستعداد أما الاستعداد الذي للصفة الأولى لابد أن يكون متقدما على الصفة الأولى، أما الاستعداد للصفة الثانية يمكن أن يكون معها في رتبة الصفة الثانية في رتبة الصفة الأولى. وهذا عادة في الصفات التشكيكية هكذا، أنه درجة من الصفة يلازمها في رتبتها استعداد لدرجة تشكيكية أشد من في الصفة هكذا. مثلا العلم درجة من يهيئ للعلم بدرجة عالية ومجرة، وكذلك في الصفات العالمية عبادة مثلا من نمط معين تهيئ إلى عبادة من نمط آخر، صلاة جعفر تهيئ إلى مثلا صلاة المئة ركعة، صلاة المئة ركعة تهيئ إلى صلاة الألف ركعة ولو مجرة، طبعا مع عدم يعني ذهاب الصفة الأولى. أما القسم الثاني كالاستعداد للمعقولات الثانية، اللهم إلا إذا كان الاستعداد لصفة أخرى غير الصفة الحاصلة كالاستعداد للمعقولات الثواني الذي يحصل بعد حصول المعقولات الأولى. وأما القسم الثاني منها أو من أقسام القسم الثاني، وهو أن يكون حصول الاستعداد بعد وجود المقارنة، وهو أن يكون حصول الاستعداد بعد وجود المقارنة، فباطل أيضا لامتناع حصول صفة لموصوف غير مستعد لحصولها. وأما القسم الثالث فإنه منحصر فيه، وهو أن يكون الاستعداد قبل وجود المقارنة، فيقتضي في هذا الموضع أن يكون ذلك الاستعداد بحسب الماهية أيضا، يعني كالشق القسم الأول الشق الأول كما كان في القسم الأول، وذلك لأن الماهية قبل المقارنة إنما تكون مجردة عن اللواحق الغريبة، لكونها معقولة فلا يكون هناك شيء يفيدها الاستعداد غير ذاتها، وحينئذ يسقط الشك أيضا ونرجع إلى المتن تطبيق نفس الشقوق. فقوله إن هذا الاستعداد لتلك الماهية إن كان من لوازم الماهية كيف كانت فقد سقط التشكيك، له الشق الأول إشارة إلى القسم الأول من القسم الأولين، ومعنى كيف كانت أن الماهية سواء كانت في العقل ذهنية أو خارجية. فحينئذ إذن عدم انحجابها عن المجردات الأخرى أو إدراكها عن المجردات الأخرى ذاتي الماهية المجردة، وذاك التعقل والإدراك ذاتي لها استعداد الإدراك المجردات. وقوله وإن كان إنما يكتسبه عند الارتسام في العقل، هذا ماذا؟ هذا الشق الثاني، القسم الأول من الشق الثاني، إشارة إلى القسم الثاني المنقسم إلى الأقسام الثلاثة. والارتسام في العقل وإن لم يكن بإنفراده مقارنة معقولين حالين في محل، لكنه مقارنة حال لمحل هما معقولان، فهو أيضا مقارنة الماهية المعقول. يريد أن يشير ينبه الخاجر لنكتة لطيفة، أن المعقول وإن كان بمفرده في قوة عاقلة أخرى فهو مع ذلك متصل بالمقارنة وإن لم يحدث معقول ثاني. لما؟ لأن بمجرد كون هذه الماهية الأولى معقولة لقوة عاقلة فهو مقارن للقوة العاقلة، مقارن لمجرد آخر، فكأنما هذه الماهية المجردة ليس تتصف بالمقارنة فقط بعد ماذا؟ بعد بعد تعقل معقول ثاني لحد
المفروض من أول شيء نشتغل على هذا،
ينبه عليه،
حرك على هذا الوقت. أن إحنا نكون نحكي زي ما ذكرنا في العاقل والمعقول، كل عاقل معقول وكل معقول عاقل. فالمفروض يصير بين جوهرين ذات العاقل للشيء المجرد.
نعم، هو الانطلاق الماتن من معقولين عرضيين لكي يتضح أنه إذا هذه المهية الجوهرية كانت تتعقل الوجود العرضي، إذا كانت تقارن ولو ماهية الجوهرية العرضية الأولى إذا كانت تقارن ماهية جوهرية أو ماهية عرضية عرضية في قوة عاقلة، فهذا التقارن حينئذ بين هالماهيتين ايضا ممكن فيما اذا احد الماهيتين صارت هي بوجودها الجوهري تقارن تلك الماهيه المعقوله، والا هو ينسحب حتى على نفس الوتر الاول اللي تفضلت به بانه المعقول الاول مقارنه لقوه عاقله، هاي ايضا مقارنه. فحين اذا وجد هذا المعقول الاول بوجوده الجوهري يدرك ايضا الماهيه المعقوله للقوى العاقلة، لكن لا بوجودها الجوهري طبعا، بوجودها العرضي. وقوله فيكون الاستعداد، هذا ليس جزاء للجملة الشرطية وإنما تتم للشرط، يعني وإن كان إنما يكتسب عند الاتصال في العقل فيكون الاستعداد إنما يستفاد مع حصول الاكتساب. الجزاء شنو؟ فيكون له، فيكون لم يكن استعداد للشيء حتى حصل، حتى حصلت الصفة فاستعد له. بينما الفخر الرازي جعل العبارة كيف؟ جعل فيكون الأولى هي الجزاء، ومن ثم اعتبرنا جزائين، وحين التبس على المطلب كما يذكر الخواجة صلى الله عليه وسلم. فيكون الأولى إذا تتمت الشرط ليس الجزاء، فيكون الاستعداد إنما يستفاد مع حصول الاكتساب له. إشارة القسم الأول من ثلاثة، والفاء في قوله فيكون يقتضي العاطف على قوله تكتسبه، يعني تتمت الشرط جزئين في الشرط. والمعنى أن الماهية إن كانت إنما تكتسب الاستعداد عند الاتصال في العقل الذي هو المقارنة، فكان حصول الاستعداد المستفاد مع حصول الاكتساب له. الجزاء هو هذا، فيكون، وقوله فيكون لم يكن استعدادا للشيء حتى حصل فاستعد له، إشارة لبيان فساد هذا القسم. والفاء في قوله فيكون لجواب الشرط المذكور في قوله إن كان ما يكتسبه. والفاضل الشارح الفخرازي جعل قوله فيكون الاستعداد الأولى، جعل قوله فيكون الاستعداد إنما يستفاد مع حصول الاستكتاب جوابا للشرط، يعني كلا الجزائين جعل ماذا؟ الجواب للشرط، والحال هذا اشتباه، ليس كليهما جزاء، جزائين للشرط واحد، بين الأولى تتمة الشرط والجزاء هو واحد الثاني. جوابا للشرط وبيانا لفساد القسم الثاني والقسم الأولين، فتحير ذلك في تفسير ألفاظ الكتاب وقدر احتمالين ثم زيفهم وترك المتن غير مفسر. أو لم يكن استعداد لشيء وقد كان ذلك الشيء وحدث، يعني استعداد لم يكن مع الصفة بل بعد الصفة، هي القسم الثاني من الشق الثاني. إشارة للقسم الثاني من الثلاثة وبيان فساده، وكان في قوله وقد كان، وكان يعني اسم كلمة كان في قوله وقد كان تامة بمعنى حصل، وقد كان يعني وقد حصل ذا الشيء وحدث، يعني بعد حصول الاستعداد حصل بعد حصول الصفة. إذا كان هذا وهذا كله محال تصريح لفساد القسمين المذكورين والغرض إنتاج القسم الثالث الباقي من الثلاثة. فيجب إذن أن يكون هذا الاستعداد قبل المقارنة، وإذا كان قبل المقارنة فهو للماهية، الماهية الفرد مجرد عن كل شيء. إشارة القسم الثالث من الثلاثة وبيان أنه راجع إلى كون الاستعداد لازم للماهية، لأن هي مجرد عن كل واحد قريب. وقوله هذا بل لعل الاستعدادات الخاصة لبعض ما يقارن تتم المقارنة الأولى، هذا إشارة إلى ما ذكرنا ما ذكره الشارح من كون الاستعداد لصفة أخرى غير الحاصلة يمكن أن يكون مع صفة أولى، الاستعداد لصفة ثانية، الاستعداد لصفة ثانية يزامن أو يكون متحد في الرتبة مع صفة أولى، هذا المعنى. وهنا قد تم الجواب، عليكم السلام. أما تتمة الفصل، تتمة الفصل يا الله تتمة الفصل هو أنه في إشكال آخر، وهو أنه بقي توهم أخير يعني في إدراك كل المجردات، فهو انطلق من في نظرية أن المجردات خاصيتها التعقل، خاصيتها الإدراك، خاصيتها عدم الحجاب، بخلاف المادة على وتر مخالف أو على طرف مخالف جدا مع المادة اللي هو خاصيتها الحجاب وعدم التعقل والمجرد. ذاك يذكر هذه النقطة وهي ماذا؟ وهي أنه بقي كأنما زاوية من توهم الأخير، فإذا اندفع يندفع كأنما بالإشكالات، فحينئذ يكون من معرفة النفس انطلاقا لمعرفة أن العالم المجردات إذن فيه إدراك والتعقل وعدم الحجاب والمجرد. ولكن هذا كل ما أثبت في هذه الفصول الإدراك الحصولي للمجردات، ولم يتعرض بعمق إلى الإدراك الحضور للمجردات، هي تعرض لها إن شاء الله فيما بعد في المواضيع الأخرى. أي ما كان، وهو هذا التشكيك وهو ماذا؟ هكذا يقول أنه قد نسلم أن الاستعداد للمقارنة وإمكان مقارنة لما هي المجردة فيما إذا كانت الماهية جنسية، بعبارة أخرى في الماهية، ولكن إذا الماهية انضاف إليها شيء آخر لأنه للماهية الجنسية، للماهية سواء نوعية أو جنسية للماهية، ولكن إذا انضاف إليها شيء آخر يحصل المانع، مثل ما في الماهية الجنس، الماهية الجنس تقبل مثلا الحيوان، تقبل الصاهلية، تقبل الناطقية، الباغمية مثل الغزال، تقبل الناهقية وغير، لكن من ينضاف إليها فصل الصاهل لا يمكن أن تقبل فصل الناطق، فانضياف الصاهلية لماهية الحيوان الجنسية يمانع انضياف الناطقية، وإن كان ماهية الحيوانية لولا هذا المانع لكانت ممكن أن ينضاف إليها. فالاستعداد للمقارنة مع الفصول الأخرى الموجود في الماهية الجنسية إلا أنها مبتلات بالمانع، فما المانع أن يقال في الماهية مطلقة سواء كانت الماهية نوعية أو جنسية إذا انضاف لها وجودها أو شيء آخر يمانع المقارنة، فكأنما هذا التساؤل الثاني لها ذكر الخالد. يجيب على اتحال عن يجيب عن على اتحال الماتن هذا التشكيك والتساؤل بأنه الماهية الجنسية حتى لو انضاف إليها المانع إذن الإمكان الاستعدادي موجود لها، ويكفينا هو فضل الإمكان الاستعدادي، الاستعداد والإمكان بعبارة أخرى، طبعا هي الاستعداد قلنا بمعنى الإمكان العقلي، المهم أن الإمكان العقلي موجود، غاية الأمر ها هنا للابتلاء بالمانع الوقوعي، وإلا إذن الإمكان ما تفقد الماهية الجنسية النوعية من حيث الإمكان الماهوي الاستعداد الماهوي، فكيف بك بالماهية النوعية التي لا ينضاف إليها شيء، وإنما ينضاف إليها وجود نفسها لأنه انضاف شيء آخر. في الماهية الجنسية تحتاج إلى الفصل لأنه يوجدها أو يتممها الماهية، ومع ذلك لا ينسلب منها الإمكان، فكيف بك بالماهية النوعية لا ينضاف إليها شيء يتمم ماهيتها هي نفسها، والوجود الوجود لها لأنه شيء لشيء آخر، فحينها بطريق أولى أنه لا يستبعد الإنكار، وإلا فلا يستبعد عنه الإنكار. وهذا هو الغرض من إثباته، أنه إذا الإمكان إمكان المقارنة موجود لأنه ينعدم هذا الإمكان ولو ابتديت بمانع وقوعي مثلا. وكذلك فاعلم أن لماهية المعنى الجنسي استعدادا لكل فصل له، استعدادا لكل فصل له، فإن لم يكن له، فإن لم يكن له الاستعداد، فإن لم يكن له خروج إلى الفعل، فلمانع يطول الكلام فيه لأنه الإمكان والاستعداد يذهب. أعلم أن لماهية المعنى الجنسي استعدادا لكل فصل له، إمكان موجود، فإن لم يكن له خروج إلى الفعل فلمانع وقوعي، لأن الإمكان ينتفي، فلمانع لا نتعرض له، يقول ماتم، فلمانع يطول الكلام فيه، فكيف في المعنى المحقق النوعي؟ أنه بطريق أولى لا ينتفي عنه الإمكان والاستعداد. يقول الشارح: وها وهو جواب لشكل آخر تقريره، أن يقال المعنى المشترك الجنسي كالحيوان مثلا إذا كان مقارنا لفصل كالناطق لم يكن مستعدا لمقارنة فصل آخر كالصهال أو الصاهل، وإذا جاز ذلك فلما لا يجوز أن تكون الماهية المعقولة عند كونها قائمة بذاتها غير مستعدة للمقارنة، وإن كان عند كونها قائمة بالقوى العاقلة مستعدة لها لانضياف الوجود له؟ فلما لا يجوز أن تكون الماهية المعقولة عند كونها، يعني عند انضياف الوجود، وجودها لها، وجودها، وجودها الخارجي المعقولة عند كونها قائمة بذاتها غير مستعدة للمقارنة، وإن كان عند كونها قائمة بالقوى العاقلة مستعدة لها؟ والجواب أنه حتى في فرضك ونقضك أنت أيها الناقض ليس ينتفي الاستعداد والإمكان، مانع وقوعي، وهذا هو الذي يكفينا، أنه نثبت دائما الإمكان موجود. والجواب: وإلا حتى المجردات قد تدرك قد لا تدرك وقوعا، إنما الكلام إمكان الإدراك دائما هو حليفها. والجواب أن المعنى الجنسي من حيث طبيعته الجنسية مستعدة لكل واحد من الفصول التي